بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعين في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نقدمها لكم لهذا اليوم. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
وسائل أعلام غربية تقول إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مجمدة تقريبا.
زيلينسكي يوقع على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا.
السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية.
استقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل مما نقلته وسائل أعلام غربية عن مصدر دبلوماسي عربي رفيع عن أن مفاوضات تحرير الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة مجمدة تقريبا.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لجبهة ديمقراطية لتحرير فلسطين السيد علي فيصل. بعد الترحيب بحضرتك سيد علي، نسألك يعني كما تفيد وسائل الإعلام مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس شبه مجمدة، ما الذي يعيق عملية السلام حاليا برأيك؟
مرة أخرى وجديدة المعرقل الأساسي هو نتنياهو ومجلس حربه وعدوانه الذي يريد أن يفرض شروطه على المقاومة وحصرها ب إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل تهدئة محدودة، وهذا ما لا يمكن أن تقبله لا المقاومة ولا الشعب الفلسطيني. ولذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا الاتجاه، وحتى الغرب الأوروبي، لأن أولوية أمريكا وإسرائيل وأعوانها هو فقط حل مشكلة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، تهدئة محدودة تمكن الاحتلال الإسرائيلي من إعادة التقاط أنفاسه ليجدد عدوانه على الشعب الفلسطيني علّه يحقق بعضا من أهدافه التي حددها، لكنه فشل في الميدان وسيفشل من جديد، لأن الشعب الفلسطيني أخذ خياره بأنه في تحدي كامل للدفاع عن حقوقه، عن وجوده، عن قضيته وعن هويته. المقاومة الفلسطينية تتمسك بموقفها الواضح والمجمع عليه، وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي توغلت فيها في قطاع غزة، فك الحصار وإدخال المواد الغذائية والتموينية، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإجراء عملية تبادل شاملة كل الأسرى مقابل الأسرى الإسرائيليين. ولذلك نحن نتمسك بهذا الموقف. المشروع للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني من جديد نحمل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مسؤولية تعثر هذه المفاوضات ومسؤولية استمرار هذا العدوان وهذا الحصار ومسؤولية هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ونحملهم مسؤولية إدارة الظهر لكل المؤسسات الدولية وأيضا لإجراءات محكمة العدل الدولية في هذا الوقت بالذات، وخاصة ونحن في صبيحة إحياء يوم الأسير الفلسطيني، نشدد من جديد على أننا نتمسك بإطلاق الكل سراح الأسرى الفلسطينيين جميعهم مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، أي الكل مقابل الكل. لدينا أكثر من 10,000 أسير فلسطيني في المعتقلات، إلى جانب الآلاف من النساء والرجال المحتجزين في قطاع غزة ومصيرهم ليس معروفا، ويخضعون لعملية تنكيل واعتداءات عنفية طالت حتى ما يتخطى المألوف في الاعتقال، وهو ليس مألوفا أي اعتقال إسرائيلي لأي امرأة أو رجل أو طفل فلسطيني، لأننا نحن ندافع عن أنفسنا في مواجهة الاحتلال، وحق المقاومة مشروع لأبناء شعبنا ولمقاومتنا. لذلك نحن في يوم الأسير الفلسطيني نوجه التحية للأسرى الفلسطينيين وللأسيرات الفلسطينيين والفلسطينيات، وأيضا ندعو المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومنظمة العدل وأيضا منظمة محكمة الجنايات ومجلس حقوق الإنسان أن يتحرك من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين بما فيهم أولئك الذين استشهدوا في السجون ولا زالت جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
حماس قالت إن الدعم الأمريكي لإسرائيل أحد عوامل توسيع الصراع، لماذا برأيك من غير المفيد لواشنطن إنهاء الصراع؟
الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروعها في الشرق الأوسط، إعادة ترميم قدرتها الردعية وأيضا دعم إسرائيل، ولديها أولويات واضحة أصبحت. إسرائيل قوية لتحمي مصالحها، إسرائيل كيان طبيعي في هذه المنطقة من خلال توسيع دائرة التطبيع، وأيضا الإمساك بالممرات البحرية والملاحة الدولية والسيطرة على مراكز النفط والطاقة في هذه المنطقة. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية شريك في هذا العدوان وليست داعما لإسرائيل، لأنها تسعى من أجل بناء نظام شرق أوسط جديد ركيزته إسرائيل ومحيطه المطبعين بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية كي تحفظ مصالحها في مواجهة قوى المقاومة التي تتقدم على في هذه المنطقة، وأيضا حتى تستخدم ذلك نقطة انطلاق لإعادة ترميم ما فقدته من قدرتها على التحكم بالنظام العالمي. ولذلك أيضا هي تعيش مرحلة صراع على المستوى الدولي، لأن هناك عالم جديد يتشكل سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، فيه تعدد الأقطاب، فيه دور روسيا المتقدم، دور الصين المتقدم، دور إيران ودور قوى المقاومة، وأيضا دور دول أمريكا اللاتينية التي تتحرر من الهيمنة الأمريكية باتجاه قوى التقدم والسلام. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي من يرعى هذا العدوان، من يشارك في هذا العدوان، وحمت إسرائيل في المؤسسات الدولية واتخذت موقف وقرار الفيتو ضد مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإلى فك الحصار وإلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبهذه المناسبة نحن نتوجه بالتقدير لدور روسيا رئيسا وشعبا في دعم القضية الفلسطينية وفي الموقف المساند للشعب الفلسطيني والذي يدعو لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وأيضا فتح المجال أمام عملية سياسية في مشروع واضح المعالم أساسه مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس الكبرى وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق تقرير المصير وحق العودة وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أمريكا والأطلسي يريدون أيضا أن يعوضوا خسارتهم في حربهم على روسيا في أوكرانيا، ويريدون أيضا أن يرمموا قوتهم، هم بصريح العبارة قوة استعمار قديم كامن يبرزون الآن في ثوب جديد من بوابة العدوان على قطاع غزة ومن بوابة أيضا العدوان على روسيا وأيضا على الصين وأيضا في محاولة حصار هذه الدول وهذه الشعوب حتى تتمكن من إعادة السيطرة على النظام العالمي الجديد. لكن هذا قد ول زمانه، وأمريكا تتقهقر على المستوى الدولي وعلى مستوى هذه المنطقة، ولا تستطيع أن تحمي نفسها ولا تحمي إسرائيل حتى في البحر الأحمر وفي هذه المنطقة.
يعتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن هناك انقساما داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع في غزة، هل يمكن للخلافات بين الزعماء الأوروبيين أن تؤثر على مساعداتهم لإسرائيل؟
حتى الآن لا يمكن الرهان على هذه التناقضات في الاتحاد الأوروبي. نعم هناك دول أوروبية طبح لها طبيعة العدوان الإسرائيلي وطبيعة السياسة الأمريكية التي تريد أن توظف الكل في خدمتها، وهناك دول أوروبية يعني محدودة النفوذ تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، لكن القوى الأوروبية الوازنة بريطانيا ألمانيا فرنسا حتى الآن هي تدعم إسرائيل وتوفر لها الدعم السياسي واللوجستي والتسليحي، وأنت شاهدت دور أمريكا وبريطانيا وفرنسا في التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية التي كانت تستهدف الكيان الصهيوني في رد إيراني مشروع في الدفاع عن النفس، كون إسرائيل ارتكبت فعل جرمي بحق القنصلية الإيرانية، وارتكبت أيضا عدوان على السيادة الإيرانية في هذه القنصلية وأوقعت عددا من الشهداء، وبالتالي هذا الغرب الأوروبي لا زال يناصر إسرائيل ويسعى للدفاع عنها، كونها تعجز عن الدفاع عن نفسها كما تقول، وتعجز أيضا عن حماية أمنها في هذا الوقت. ولذلك نحن نقول أن هذا الغرب الأوروبي بقواه الوازنة لا زال يسير في الفلك الأمريكي ويدعم إسرائيل. ما نحن بصدده واضح أن شعوب أوروبا والشعب الأمريكي منتفض وناقد ويتحرك بحراك بمئات الآلاف ضد السياسة الأمريكية وضد السياسة الأوروبية التي انكشفت على حقيقتها أنها معادية للحرية، معادية للديمقراطية، معادية لحقوق الإنسان، معادية للعدالة الاجتماعية، وتدعم وتغطي المجازر والمحارق التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني بأموال الشعب الأمريكي والشعوب الأوروبية. ولذلك هذه الشعوب ذاقت ضرعا بسياسة الإدارة الأمريكية وبسياسة أنظمة أوروبا الرأسمالية الاستعمارية. نحن نراهن على صمود شعبنا، ثبات شعبنا، وحدته في الميدان، على مقاومتنا، على دعم جبهات المقاومة المساندة في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، في إيران، وعلى دور حلفائنا في روسيا والصين وعلى عدد من الدول الأخرى التي تقف إلى جانبنا في مواجهة هذه السياسة الأمريكية الأطلسية الإسرائيلية التي تسعى لبناء نظام شرق أوسط جديد علها تحكم السيطرة على هذه المنطقة، وهذا ما أفشلته المقاومة في غزة وما تفشله قوى العدوان في هذه المنطقة، وأيضا ما أفشله صمود روسيا والصين وأيضا شعوب العالم على امتداد الكرة الأرضية.
يعني الاتحاد الأوروبي أيضا أعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، لماذا برأيك تكتفي الدول الأوروبية بالتصريحات بدلا من اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين؟
هي لغة المصالح، لغة الاستعمار الجديد، اللغة التي تتماهى مع السياسة الأمريكية، وبالتالي التي تريد أن تحفظ السيطرة على الممرات المائية وعلى مناطق النفط وأيضا على مناطق النفوذ، كون نفوذها أيضا تراجع في الشرق الأوسط وتقدم النفوذ الروسي والصيني. وبنفس الوقت لم يعد مجديا تلك الإدانات للمستوطنين وعدم اتخاذ أي مواقف جادة في مجلس الأمن أو حتى في مجلس حقوق الإنسان وحتى في ما يجري على امتداد هذه المنطقة. دول أوروبا الوازنة وقفت في حماية إسرائيل مع أمريكا ضد الرد الإيراني، وهي أيضا تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية سواء كانت في الضفة أو في قطاع غزة. واضح أن المشروع الإسرائيلي باتت معالمه محددة، يريد توسيع الاستيطان، يريد ترجير أهلنا في الضفة الفلسطينية إلى الأردن، ويريد أيضا تهجير شعبنا في غزة إلى سيناء، ويريد الإمعان في التمييز العنصري ضد شعبنا في الأراضي المحتلة عن 48، ويريد أن يسد المنافذ أمام عودة اللاجئين. بمعنى أن إسرائيل مدعومة من أمريكا والغرب الأوروبي الوازن بدوله الرئيسية في سياق الإبادة الجماعية والحرب الاستئصالية لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، لأن انتصار المقاومة في فلسطين سيسبب تداعيات كبرى على امتداد المنطقة وسينعكس سلبا على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة وعلى مستوى العالم، وأيضا سيسبب تداعيات سلبية على الوجود والنفوذ الأوروبي الفرنسي والبريطاني. ولذلك نحن وكل الشعوب أصبحت لا تنطلي عليها هذه المواقف العامة، هذه المواقف السياسية، من كان حريصا على الديمقراطية، على العدالة الاجتماعية، على الحرية، عليه أن ينهي هذا الاحتلال الإسرائيلي، عليه أن يدعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويرفع الحصار عنه، وعليه أن يقول لبايدن أن يوقف العدوان وأن يتراجع عن قراره الخاص بوقف دعم الأونروا، لأن في ذلك إسهام أيضا في تصفية قضية اللاجئين وتصفية حق العودة وإمعان الحصار ضد شعبنا، وهي أيضا جريمة حرب ترتكبها بريطانيا، أمريكا وبعض الدول الأوروبا الغربية.
نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية السيد علي فيصل، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أفاد موقع البرلمان بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي أليغ ماكارينكا لسبوتنيك:
كان من الواضح أن مسألة تنظيم التعبئة ستحدث بلا شك، وقد تم قبولها. هذا القانون الجديد سيخلق بالتأكيد استياء، ولكن من دون أن يكون هناك ميدانا جديدا للاحتجاجات، لأن المعارضين غير منظمين ولا يتم دعمهم ماليا أو إيديولوجيا. إذن لماذا هذا القانون؟ يبدو لاستدعاء المزيد من الشباب وإرسالهم إلى جبهات القتال، وبالتالي إطالة أمد وجود النظام السياسي الحالي في أوكرانيا إلى أقصى حد ممكن. والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا: لماذا يقومون بطرد الأشخاص المدربين وإعادتهم إلى منازلهم؟ أعتقد أنه بسبب إلغاء البند الذي ينص على التسريح والذي قاموا بإزالته.
وللوقوف على مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الدكتور أكرم سريوي. أهلا بك دكتور عبر سبوتنيك. ونبدأ من توقيع زيلينسكي على قانون بشأن تجديد التعبئة في أوكرانيا، ما ردود فعل المجتمع الأوكراني المتوقعة برأيك؟
يعني اللي نتحدث بصراحة، هذه الحرب هي ليست حرب أوكرانيا كما يحاول البعض تصويرها، هذه الحرب هي حرب الغرب، هذه الحرب هي تحديدا حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا. الهدف الأساسي منها هو تقويض روسيا ككيان، كدولة قوية، هذا هو الهدف الأساسي، لكن ليس بواسطة الجيوش الغربية، ليس بواسطة الجيش الأمريكي. وهذا ما قاله علنا وصراحة الرئيس بايدن: أننا لم نرسل أي جندي إلى أوكرانيا، لم نقاتل الروس مباشرة، نحن نقاتلهم بواسطة الجنود الأوكران. هذا ما يحصل، لكن بعد يعني ما حصل في الميدان خلال سنتين من الاستنزاف، القوات الأوكرانية تخسر كثيرا، كل يوم تخسر عدد كبير من القتلى شهريا. يعني إذا أردنا أن نجري مقارنة بسيطة أو إحصاء بسيط، يعني هناك بين 10,000 إلى 15,000 اليوم يعني في المعارك الدائرة، هناك حوالي 20,000 جندي في الشهر قتلى. إذن هناك خسائر كبيرة جدا في الجيش الأوكراني، هناك نقص في العديد، هناك نقص في العتاد. يحاول زيلينسكي الآن التعويض عن هذا النقص بتجنيد المزيد من الأوكران ودفعهم إلى هذه المفرمة اللحم، هذه يعني هذه المقتلة، ليس من أجل أوكرانيا إطلاقا، بل من أجل أمريكا ومن أجل أهداف الغرب. هذه هي المشكلة الأساسية. من الطبيعي يعني أن يكون هناك تململ، هناك هروب طبعا داخل الجيش، هناك هروب للشباب الأوكران إلى خارج أوكرانيا، حتى داخل أوكرانيا يعني هم يختبئون، هناك مشاكل كبيرة تحصل مع رجال التعبئة الذين يقودون رأينا المشاهد كيف يتم اقتياد الشباب يعني بالقوة وبالضرب وبالركل، يتم اقتياد هؤلاء إلى الجبهة رغما عنهم، يتم اقتيادهم دون تدريب دون عتاد كافي. هذا يفهمه طبعا المواطن الأوكراني، لكن المشكلة الأساسية أن قرار هذه الحرب هو ليس في أوكرانيا، قرار هذه الحرب ما زال في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زال لدى الدول الغربية التي ما زالت تدعم بالمال والسلاح ويعني تريد تأجيج هذه الحرب وصب الزيت على النار واستمرار هذه الحرب بأهداف خاصة أنانية كما قال الرئيس الصيني.
ما احتمال استسلام القوات الأوكرانية بعد النقص في الذخيرة والمقاتلين برأيك؟
يعني القوات الأوكرانية الآن تتراجع على كل الجبهات، كل يوم هناك تقدم للقوات الروسية، صحيح وتيرة التقدم بطيئة ليست سريعة، لكن البعض قد لا يفهم ذلك صراحة. من ناحية عسكرية نحن نعلم أنه في تجربة ستالينغراد مثلا كان هناك ما يقارب الأكثر من 400 ألف جندي من القوات النازية، وهناك قصة مثيرة وجميلة جدا، كان هناك قلعة صغيرة يعني عبارة عن منزل صغير تحصن فيه 5 أو 6 جنود روس صمدوا لأكثر من شهرين. إذن القتال داخل المدن له طبيعة خاصة، عندما يختبئ جندي أو مجموعة صغيرة من الجنود في الملاجئ وداخل البيوت هذا يسبب تأخير كبير في تقدم القوات المهاجمة. هذا ما يحصل الآن على محاور القتال، هناك مراكز محصنة منذ 10 سنوات تم العمل على تحسينها بالإسمنت والدشم الكبيرة والملاجئ والأنفاق، هناك قدرة للصمود حتى بعدد قليل وبذخيرة قليلة، لذلك هناك بطء في التقدم، لكن هذا التقدم ثابت، كل يوم هناك تقدم، كل يوم هناك خسائر كبيرة في الأرواح لدى الجيش الأوكراني. اليوم دخل الجيش الروسي إلى بوتشيريني وقرب أفدييفكا، أيضا دخل إلى تقريبا وسط كراسنريفكا، هذه مراكز دفاعية مهمة كانت للأوكران، هناك حالات تململ داخل الجيش الأوكراني، هناك حالات هرب، هناك نقص في الذخيرة، هم يقولون علنا وقالها زيلينسكي أن ليس لدينا ذخائر كافية، ليس لدينا معدات كافية. الجيش الأوكراني كان يطلق سابقا ما يقارب 10,000 قذيفة مدفعية يوميا، الآن على طول جبهة القتال هو غير قادر على إطلاق عدد قليل يعني أقل من 2,000 قذيفة. إذا نعم الجيش الأوكراني بدأ ينهار، إذا كنت أنظر من ناحية عسكرية هو لديه قدرة على الصمود داخل هذه المدن، لأن طبيعة القتال في المدن هي معقدة، ولو أرادت القوات الروسية خوض حرب بمعنى الحرب الحقيقية يعني عندما تخوض الدول حروبا حقيقية تقوم بتدمير كل شيء، يعني لا تسأل عن حجم الدمار، عن حجم الأرواح المدنية التي ستقع على الضحايا، كل ذلك لا يتم السؤال عنه عندما تكون هناك حالة حرب.
البنتاغون شكك في جدوى الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، لماذا إذن لا تدين واشنطن هذه الهجمات بشكل مباشر؟
بداية الهجمات على أي بنى تحتية هي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، مخالفة لقانون الحرب طبعا وهي ممنوعة، لكن إذا تحدثت عن الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية هي الجيش الأول في العالم الذي خرق القانون الدولي، والجيش الأول في العالم، أكثر جيوش العالم التي خرقت هذا القانون بداية، يعني هي الجيش الوحيد في العالم الذي استخدم سلاح النووي، هي أول جيش استخدم سلاح الكيماوي في فيتنام وقنابل النابالم. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعتب أصلا على احترام القانون الدولي الإنساني، ولم يعني تعمل ولا في معركة من معاركها على تجنب قصف الأهداف المدنية والبنى التحتية، هي فعلت ذلك في كوسوفو. فالمتحدة الأمريكية هي لا تتقيد بالقانون الدولي الإنساني ولم تدين، يعني إذا أدانت هذه الأعمال هي تدين نفسها بالدرجة الأولى. ونحن نعلم أيضا يعني أن الاستهدافات في جسر كيرتش والحديث الذي تم تسريبه من قبل الغرب أيضا من قبل ضباط ألمان في محاولة المساعدة في تفجير جسر كيرتش، أيضا الاستهداف الذي حصل لأنابيب النفط نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، كل هذه الجرائم ورفض مشاركة روسيا في التحقيقات، نحن نعلم من يقف خلفها والعالم كله يعلم من يقف خلف هذه الاعتداءات. بالطبع يعني شيء طبيعي أن لا تدين الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأعمال لأنها تدين نفسها بالدرجة الأولى.
ما مدى تأثير التوتر بين إيران وإسرائيل على الجبهة الأوكرانية؟
البعض يربط بين هذين الأمرين. في ناحية أساسية أن إسرائيل خلال هذه الحرب في غزة احتاجت إلى عدد كبير من الذخائر والأسلحة، ونحن نعلم هناك شحنات ضخمة وصلت إلى إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية. والآن في حال قررت إسرائيل يعني أن تخوض حربا مع موسعة إيران، إذن هي تحتاج إلى مزيد من الدعم الأمريكي. نحن نعلم أن إسرائيل هي لم تتمكن من صد الهجمات الإيرانية كما ذكر. الواقع هو ما قاله بايدن، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قامت بصد هذه الصواريخ وصد هذه المسيرات، هي التي حمت إسرائيل بالتعاون طبعا مع بريطانيا ومع فرنسا. هذا هو الواقع الحقيقي. هذا التأثير ينعكس نعم نقصا في الإمداد القوات الأوكرانية، وأيضا يعني الآن نحن نعلم أن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك قانون أراد تمريره بايدن لدعم أوكرانيا بقرابة 60 مليار دولار، ويتضمن أيضا دعما لإسرائيل ب 14 مليار دولار، لكن لم يمر هذا القانون. والآن هناك محاولات لفصل الدعم الذي سيقدم لإسرائيل عن الدعم الذي سيقدم لأوكرانيا. أنا أعتقد أن هناك قناعة باتت لدى جنرالات البنتاغون أن كل هذا الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها والذي يفوق 150 مليار دولار هو ذهب هباء، يعني لم تحقق أي نتيجة. كل هذه الذخائر وهذه الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا، ما هي النتيجة؟ النتيجة صفر. النتيجة يعني الجيش الأوكراني يتراجع، الجيش الروسي يتقدم، هناك احتلال مزيد من الأراضي. كلما طال أمد هذه الحرب، كلما تقدم الجيش الروسي وسيطر على مناطق أوسع وأكثر داخل أوكرانيا، وكلما يعني خسر الغرب كل شيء، خسر نفوذه، خسر أمواله، خسر عتاده، لا مكاسب. يعني إذا نظرنا إلى المكاسب، لا يوجد أي مكاسب لا للغرب ولا لأوكرانيا من هذه الحرب.
اقترح الرئيس الصيني 4 مبادئ لحل الأزمة الأوكرانية. ما مدى إمكانية أن تصبح مبادرات بكين أساساً للتسوية؟
أولاً إذا كان هناك من مبادرة سلام، بايدن لن يقبل بأن يعطي هذا الشرف للصين. هو يريد أن يصي يعني السياسة الأمريكية تقوم على الأسلوب الواحد، الأسلوب يعني السيطرة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية. هي لا تريد شراكة من أحد، لا من الصين ولا من أوروبا ولا من غيرها ولا من روسيا. هذا التفرد الأمريكي هو الذي صراحة يعرقل كل التسويات من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا إلى باقي المناطق في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية شيء طبيعي أنها لم توافق على أي مبادرة صينية أو غير صينية، حتى لو كانت هندية أو عربية أو أوروبية. الولايات المتحدة الأمريكية هي من يمسك بزمام هذا الموضوع وهذا القرار عند الأمريكي. والأمريكي حتى الآن لا يريد البحث عن السلام، لا يريد يعني كل ما يريده الأمريكي. ورأينا نحن تصريحات شولتز وتصريحات ماكرون وغيرهم من القادة الأوروبيين وقادة الناتو، حتى الآن هم ما زالوا مصرين على هزيمة روسيا، على تحطيم النفوذ الروسي والاقتصاد الروسي. رغم كل ذلك هم يرون الآن أن هزيمة أوكرانيا هي هزيمة لهم، وهذا طبيعي. يعني بعد كل هذا الدعم الذي قدموه لأوكرانيا، روسيا ستنتصر وهم أخفقوا، وهذا سيحاسبون عليه أمام شعوبهم.
توقعات غربية بهزيمة أوكرانيا خلال الصيف المقبل، يعني ما تأثير ذلك على أمريكا والغرب بشكل عام؟
أنا أعتقد أن أصبح هناك قناعة تامة على الأقل لدى الخبراء العسكريين في الغرب بأن هزيمة روسيا مستحيلة، بأن لا شك كلما طالت الحرب النصر سيكون إلى جانب روسيا. الغرب غير قادر على دعم أوكرانيا بسلاح يمكنها من تحقيق نصر على دولة كروسيا، وبالتالي غير قادر أيضا على الانخراط في هذه الحرب بشكل مباشر، لأن الانخراط في هذه الحرب يعني تدميرا للعالم كله. يعني هذا عندها سنكون أمام حرب عالمية ثالثة بأسلحة نووية وليس بأسلحة تقليدية. لا يمكن هزيمة روسيا، هذه هي القناعة الموجودة الآن في الغرب. لكن مع الأسف يعني بعض من أشعل هذه الحرب، خاصة الرئيس بايدن ومن يدعم الرئيس بايدن من ماكرون وغيره، هؤلاء يعني يرفضون الإقرار بالهزيمة وما زالوا يعني يصرون على قتال قتال روسيا حتى آخر جندي أوكراني. هم لا يسألون عن الدم الأوكراني الذي يسيل، لا يسألون، هم لا يتضررون في الحقيقة. بماذا تضررت يعني فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا؟ الأضرار بالنسبة لهم جانبية اقتصادية بسيطة، على العكس نشطت لديهم يعني صناعة الأسلحة وبيع الأسلحة وصفقات بمليارات الدولارات، كلها كانت نتاج هذه الحرب. هم استفادوا من هذه الحرب من نواحي عديدة، طوروا أسلحتهم، طوروا ترساناتهم العسكرية، تخلصوا من المخزون القديم من الذخائر. بهذا السبب يعني هم طالما أنهم يقاتلون بواسطة الأوكران يحاولون الاستمرار إلى أبعد مدى ممكن وإلى أطول فترة ممكنة، لكن هذا لن يكون لا في صالحهم ولا في صالح أوكرانيا. وأعتقد أن هناك يعني تغيير في وجهة النظر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ليس داخل المجتمع بل داخل الإدارة الأمريكية تحديدا. أنا أعتقد أن في أمريكا ليس الرئيس هو من يحكم، من يحكم أمريكا هي الدولة العميقة، هم أصحاب رجال الأعمال والمال ورجال البنتاغون، وهؤلاء لديهم قناعة بأنه لابد من وقف هذه الحرب قبل أن نخسر المزيد وتخسر أوكرانيا المزيد من الأراضي. اليوم يقولون في الولايات المتحدة الأمريكية أن استمرار الحرب يعني سيطرة روسيا على خاركيف، يعني سيطرة روسيا على معظم مناطق شرق دنيبر وعلى نيكولايف وأوديسا. إذن هم هناك بعض العسكريون والسياسيون يقولون علينا وقف هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، ولذلك على الأرجح أن المكنة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية ستأتي بترامب رئيسا من أجل أن يوقف هذه الحرب ومن أجل أن يوقف التقدم الروسي داخل أوكرانيا وينهي هذه الأزمة.
الخبير العسكري الدكتور أكرم السريوي، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي مصر، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين والوفد المرافق له بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.
وبحث ناريشكين مع الرئيس المصري الوضع في الشرق الأوسط، وأكد الطرفان على استعداد روسيا ومصر لمواصلة تعميق التعاون في المجال الأمني.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة. أهلا بحضرتك سيادة العميد، ونسألك يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين روسيا ومصر بالنسبة للمنطقة؟
يعني الأهمية الاستراتيجية يعني التعاون لم ينقطع في أي وقت من الأوقات ما بين مصر وروسيا. مصر وروسيا الاتحادية لديهم شراكة استراتيجية كدولتين معلن عنها منذ سنوات. الجانب المصري حريص بشكل كبير على توطيد العلاقة مع أحد القوى الدولية الكبرى المعنية بالمشروع الوطني المصري من ناحية البناء والإنشاءات والتطوير والتحديث على مستوى مشروعات الطاقة، وأبرزها مشروع الضبعة، محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة السلمية. على مستوى الاستثمار، الجانب الروسي شريك رئيسي ويعني مبكر جدا للمناطق الحرة الصناعية والاستثمارية للدولة المصرية أنشأتها، بعض منها في منطقة قناة السويس وبعض منها في شرق التفريع شرق بورسعيد. يعني دي ملامح، يعني أعتقد أنها ملامح رئيسية تقول يعني تدي دلالة بشكل كبير على الأهمية اللي بتوليها كلا الدولتين في توطيد هذه العلاقة. الجانب الروسي متداخل مع مصالح الدولة المصرية في أكثر من ملف، والدولة المصرية لديها إدراك بأن الاتحاد الروسي يستطيع أن يلعب دوره ويلعب دور هام في كثير من الملفات المهمة اللي ليها علاقة بحالة الاستقرار في الإقليم. وهنا بنقصد ليبيا، وهنا بنقصد المفاوضات اللي مصر بتجريها كوساطة لأطراف الصراع في فلسطين وإسرائيل، ليها علاقة بالتواجد الروسي في سوريا ومكافحة الإرهاب. وسوريا دولة محورية بالنسبة لمصر، ومصر يهمها بشكل كبير أن يكون في حالة استقرار في هذه المنطقة. جملة هذه الملفات تجعل اللقاء ما بين الرئاسة المصرية وفد روسي رفيع المستوى، أمر مهم في هذه اللحظة في ظل توترات كتير جدا بتشهدها معادلة الأمن الخاصة بالمنطقة، خاصة مع التصعيد الأخير اللي ما بين إسرائيل وما بين إيران، والمصر بتنظر ليه أنه هو أمر سلبي للغاية، يؤثر أو يضفي مزيد من التأثير السلبي على حالة الاستقرار في الإقليم.
هل يمكن لموسكو والقاهرة أن تصبحا ضامنتين للأمن في شمال إفريقيا والشرق الأوسط برأيك؟
يعني أعتقد الدولتين مرشحتين لمثل هذا الدور. ربما في الفترة الأخيرة انشغال روسيا بالعمليات العسكرية في أوكرانيا قللت إلى حد كبير من اهتمامها بمنطقة الشرق الأوسط وبمنطقة شمال أفريقيا، لكن بالطبع مصر بترحب طوال الوقت بالتعاون في مهام من هذا النوع، وكما أشرنا ليس في شمال أفريقيا وحدها، روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع دولة إيران ومع إسرائيل، يمكن أيضا أن تلعب دور مهم جدا في مسألة تطويق حالة التصعيد اللي ما بين الدولتين، لأن المشرق العربي من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، فحالة الاستقرار في هذه الدائرة تهم الدولة المصرية بشكل كبير. المراقبين في القاهرة متفائلين بأن هذه الزيارة جاءت يعني متزامنة مع هذا النوع من التصعيد، ويأملوا أن يكون هذا الملف حظى باهتمام القيادتين المصرية والروسية، وأن هناك اتفاق على لعب دور ما من أجل التهدئة ومن أجل التواصل إلى حالة من حالات الاستقرار، حتى يمكن بالفعل تحقيق قدر أكبر من السلم والأمن الإقليمي.
سيادة العميد، يعني هل نتحدث عن تعزيز العلاقات بين الطرفين في مكافحة الإرهاب؟
يعني أعتقد الملف ده كان بيشهد تعاون ما بين مصر وروسيا منذ عقود، ومصر كانت مهتمة للغاية بتنامي ظاهرة الإرهاب، خاصة عندما اتخذ التنظيمات الإرهابية من أفغانستان بؤرة للتمركز فيها، ومن ثم الانطلاق إلى دول مختلفة أو مناطق مختلفة. تضررت مصر من هذه الانطلاقات وكانت أحد الدول المستهدفة من النشاطات الإرهابية. العام 2013 منذ هذا التاريخ وهناك تعاون على المستوى الاستخباراتي والأمني لكلا الدولتين المصرية والروسية في مجال مكافحة الإرهاب، وضع التقديرات الخاصة بتنامي ظاهرة الإرهاب المسلح إن كان في مناطق آسيا أو إذا في حال اقترابه من المنطقة العربية. وكما أشرنا كانت روسيا لها دور فعال في تقويض التمدد الإرهابي في دولة مثل سوريا التي كانت التنظيمات تتخذها متكأ تقوم بتهديد المنطقة العربية كلها منها. فأعتقد أن هذا الملف، خاصة أن الزيارة الأخيرة هي زيارة لمستوى أمني رفيع روسي، يعني عادة ما تكون القضايا الأمنية في أول أولويات واهتمامات شخصيات من هذا النوع وتعاون في هذا الملف.
ما هو الدور المنوط بروسيا في حل المشاكل الإقليمية سيادة العميد؟
الدور المنوط بروسيا أن تستثمر علاقاتها الجيدة والوثيقة والعلاقات التاريخية ما بينها وما بين دول رئيسية منخرطة النهاردة في تعقيدات وتشابكات ما يحدث في الإقليم. كما أشرنا لروسيا علاقات قوية جدا مع إيران، لروسيا علاقات متعددة ومتنوعة مع الجانب الإسرائيلي، أيضا الجانب الفلسطيني روسيا تحظى بتقدير كبير من جانب السلطة الفلسطينية، فضلا عن كثير من دول المنطقة ومنها مصر بالطبع اللي لروسيا دور مهم في العلاقات معها. مطلوب من روسيا أن تستثمر هذه العلاقات لصالح حالة الاستقرار في الإقليم، خاصة وأن حالة الاستقرار تعود بالنفع هي الأخرى، ليس على دول المنطقة فقط ولكن على المصالح الروسية في المنطقة، إن كان في منطقة أفريقيا وشمالها أو إن كانت في منطقة الخليج، وجميعنا شاهدنا تنامي المصالح الروسية في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية، وده أمر إيجابي. فجهد أكبر من الجانب الروسي لاستثمار هذه العلاقات من أجل فك حالة الاحتقان أو تفكيك حالة الاحتقان والتوتر ما بين الأطراف المختلفة.
مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ليبيا قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي استقالته معتبرا أن لا مجال لحل سياسي في هذا البلد الغارق في نزاع أهلي وفوضى سياسية وأمنية منذ عام 2011.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الليبية الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي. أهلا بك دكتور محمود في بلا قيود. يعني باستقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هل يمكن القول إن المنظمة العالمية تترك ليبيا لمصيرها؟
لزاما علينا سؤال كبير وكبير جدا، هل المجتمع الدولي وهل المنظومة الدولية قادرة على وضع حل بقدر ما هو إمكانية يكون جزء من مشكلة؟ الواقع العملي أن المنظومة الدولية تحتاج أيضا إلى إعادة نظر. هناك 7 من المبعوثين حاليا ثابتة منهم السيد عبد الله، ويجب أن ينظر إلى أن الموضوع يحتاج إلى نظر، لأن هناك 7 مبعوثين تم تجربتهم، لم يتمكن المجتمع الدولي من حل المشكلة الليبي، بل بالعكس لم يتمكن، لأن هناك قضايا مختلفة ما بين الدول، هناك تضاربات في مصالحها، هناك تدخلات بالمطلق، هناك إشكالية التدخل السلبي في الشأن الليبي، وهناك محاولات قدر الإمكان لفرض الإرادة. فمن زاوية يتم اختيار مسؤول لليبيا من الخارج ويتم فرضه على الليبيين ويتم الدعوة إلى انتخابات في حين أن الجميع لا يتفق عليها. والواقع العملي أن أكبر ما يرهق الليبيين هي التدخلات الأجنبية، ثم أيضا غياب المنظومة السياسية القادرة والواعية، وغياب أيضا الأسس الدستورية وعدم وجود دستور يتم الاحتكام إليه. كل تلك حقيقة يجب أن يقال. نعم، استقال السيد عبد الله بعد أن كان قبله 7 من المستقلين أو المبعدين. نحن نتكلم على منذ 2011، وهناك 7 السيد عبد الله باتيلي. وحقيقة حتى فيما يتعلق ببواعث استقالته أوضح أن هناك نوع من التدخلات، وأن هناك نوع من عدم الرغبة في الوصول إلى الحل، وأن هناك إشكال كبير فيما يتعلق بما يعيق العملية السياسية.
هل هذه الاستقالة برأيك ستؤدي إلى إضعاف كبير لدور الأمم المتحدة كآلية لحل الصراع؟
في تقديري أن باتيلي بالرغم من أنه قد بذل جهود، نحن نتكلم منذ 2022 وحتى 2024 أعطي فرصة، لكن لم يتقدم بخطوة. فحتى الوعود التي وعد بها باتيلي لم يقم بإنجازها. فعلى سبيل المثال، وعد من بداية ما أتى بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، لم تأتي اللجنة ولم تأتي الرفعة ولم تأتي الإجراء. وعد بأن يوجد وزارة انتخابات والمساعدة فيها، لم تأتي الانتخابات، لم تنجز حتى القوانين، وأنجزت بعض القوانين التي رآها هو هشة وغير قابلة. الحكومات تعددت وأنجزت حكومة أخرى في زمن وجود باتيلي. يعني نحن نتكلم على تعدد وميلاد في الأجسام بدلا حصارها وتوحدها. الإشكالية عميقة، وأعتقد بأن باتيلي فشل بشكل حقيقي. يعني الأمم المتحدة فشلت في إدارة الأزمة السياسية والملف الليبي، وفشلت في الوصول إلى حل، وفشلت ويضاف فشلها إلى سلسلة فشل المجتمع الدولي والمنظومة الدولية، الأمر الذي يدعو بشكل عام وتجردي إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم المنظومة الدولية وحلها للإشكاليات وحلها للنزاعات سواء المحلية أو الدولية. وأعتقد بأن ذلك سيعيد القراءة دوليا أيضا في مدى جدية الأمم المتحدة ومدى قدرتها ومدى إمكانية أيضا خلق عدم تضارب في مصالح دولها، وأيضا عدم اللجوء إلى القول بإمكانية أنها تنتج حلا. لم تنتج حلا، بل أنتجت إشكاليات سواء كان في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وليبيا ليس في استثناء أيضا، والدول الأفريقية كذلك، والسودان مثال، وأيضا غزة وكذلك ليبيا. وأعتقد بأن الأمم المتحدة يجب أن يعاد النظر في المنظومة الدولية كلية. ليبيا نعم أعطيت فرصة في أنه قد تم تسمية 8 مبعوثين، لكن في الواقع العملي لم يخدموا القضية الليبية ولم يستطيعوا التقديم بحكم أن ظروفهم وربما ما أملي عليهم وربما مصالح الدول المتدخلة هي التي دفعت. لكن هذه النتيجة في أنه كلما يأتي شخص ويحاول يكون هناك استقالة، ويبدو أنها حقيقة مدفوعة ببواعث خارجية وبعض البواعث المحلية والأيادي المحلية التي هي مدفوعة بأيادي خارجية أيضا.
يعني هل يمكن القول أن تدخلات خارجية هي التي تمنع حل الأزمة الليبية؟
نعم بكل تأكيد المشكلية الكبيرة في ليبيا هي التدخلات الخارجية، ونسبة القضية الليبية في التدخلات الخارجية ومشاكلها أكثر من 90%، والعشرة بالمئة هي مشاكل محلية ولكن أيضا بأيادي أجنبية. ليس ما بين الليبيين اختلاف لا في اللغة ولا في الدين ولا في العادات ولا في التقاليد، وأيضا هم أصهار وأنساب وأقارب، لكن أيضا ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، وجعلت من إمكانية التدخل، وكل دولة تعزف على ديدنها ومصالحها وتحاول تشكيل اللوبي لها من أجل مصالحها، ليس إلا متنافية بذلك مصالح الليبيين، ولذلك تناثرت هذه المصالح. وأيضا الأجسام المتناثرة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كل منها يغني على ليلاه، لأنه يدرك أنهم إن اتفقوا أكلوا الغلة، وإن اختلفوا أفسدوا المحصول، وإنهم إن أدركوا أنه في وحدتهم ستزول عروشهم، ولذلك ليست هناك أيضا بواعث سياسية تدفعهم إلى عملية القول بإمكانية أن يتشبثوا بوطن. واقع هناك إشكال عميق، والإشكال العميق مدفوع بأسباب خارجية. نحن نتكلم على المتدخلين الخارجيين السلبيين الذين سببوا الأزمة، والذين زادوا في إمعانها، والذين استمروا في دعم هذه الأزمة ودعم الانقسام ومحاولة أي دغدغة هذا والاعتراف بذاك والقول بهذا شرعي وهذا غير شرعي، وكلهم حقيقة جميع الأجسام غير شرعية من الناحية القانونية، لأنها لم تختارها الشعب الليبي ومضت مدة كثير منها، ولذلك لزاما اللجوء إلى صناديق الانتخاب بدل صناديق الذخيرة، وإلى وجود حل في الأمم المتحدة إذا كانت تريد مساعدة.
يعني في ظل هذه التطورات ماذا ينتظر ليبيا في المستقبل القريب برأيك؟
ليبيا أعتقد أن ينتظرها أنه مباشرة عليهم أن يدركوا أن عليهم من يحكوا جلدهم بظفرهم، وعليهم أن يدركوا بأن الأمم المتحدة بعبع حقيقة لا حقيقة له في إمكانيات الحل، وأنه يدير مصالح دول أكثر من إدارته مصالح الليبيين، وأن الاعتماد على الأمم المتحدة على أنها ستنجز حل ليس إلا خرافة وليس إلا وهم، يجب أن لا يباع ويعاد تسويق للليبيين بعد أن سوق مدة طويلة منذ 2011 وحتى اليوم منذ 2012 تحديدا تاريخ دخول الأمم المتحدة إلى ليبيا. نحن نتكلم أيضا على ضرورة أن يوجد حل ما بين الليبيين من خلال أجسام، وعليه من يلجأ إلى الحل. هذه الدول يجب أن تكتفي في مباركة ما يصل له الليبيون، لا بالعمل على تمجيد هذا وتعيين ذاك والاعتراف بهذا. وأعتقد بأن كل تلك حقيقة مسعاة إلى القول بضرورة ميلاد حل على مقاس الليبيين، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم وليس أن ينفر ويحاول قدر الإمكان فرض سطوته أو يحاول أن يعترف بهذا وينكر ذلك.
الخبير في الشأن الليبي دكتور محمود إسماعيل الرملي، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السودان، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة بعد دخول الحرب عامها الثاني بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي خلفت نحو 15,000 قتيل وجعلت 25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى مساعدة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الإفريقي الدكتور رامي زهدي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة في السودان، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية والدول العربية لمساعدة السودان برأيك؟
يعني مع دخول الأزمة السودانية خاصة الإنسانية عامها الثاني ومرور أكثر من 365 يوم، بيزداد الوضع الإنساني صعوبة، حالة صعبة من غياب الأمن الغذائي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة اللي بتواجه الشعب، كان في الأساس بيعاني منذ العام 19، ولكن مع بدء الحرب السودانية من عام زادت الأمور سوءا، وعدد النازحين والفرين واللي بيهددوا بأزمات الجوع والمرض أصبح يشير بكارثة إنسانية في هذا الإطار وفي هذا المكان. الأمم المتحدة والدول العربية والأصدقاء الحقيقيون للسودان يستطيعون أولا تقديم دعم مباشر بشكل واضح، ثانيا الجدية في تقديم هذا الدعم للإصرار على تنفيذ وصول الدعم بشكل فعال لمستحقيه دون إهدار ودون يعني مماطلة في الإيفاء بما تعهدوا به، ثانيا العمل بشكل موازي على محاولة وقف القتال وحل الأزمة وهو ما يحل الأزمة الإنسانية بشكل غير مباشر.
الأمم المتحدة دعت أيضا إلى نبذ العنصرية، يعني ما مدى صحة أن القتال له طابعا عنصريا برأيك؟
جزء كبير من أزمات السودان عبر التاريخ وحتى وصولا لهذه العهد له علاقة بالعنصرية والإقصاء السياسي والمجتمعي. حتى انفصال دولة جنوب السودان من سنوات عن شمال السودان كان أحد أسباب هذا الانفصال هو الظروف العنصرية الصعبة اللي تلقاها أبناء جنوب السودان على يد بعض القبائل والعشائر السودانية في الشمال. وبالتالي أي حرب وأي أزمة سياسية في السودان ليس السبب الرئيسي فيها العنصرية، ولكن جزء منها هو العنصرية، لأن إعلاء روح القبيلة والعشيرة في السودان ربما في بعض الأحيان أعلى وأهم لدى الشعب السوداني من الوطن السودان بنفسه.
الأمم المتحدة كذلك اتهمت الدعم السريع بارتكاب أعمال غير شرعية. ما إمكانية تلقي الطرف الآخر أي الجيش دعما دوليا بعد هذا التصريح من منظمة أممية؟
ربما مع استمرار الأزمة بيتعقد موقف الدعم السريع، لأنه في الأساس بغض النظر عن أسباب الصراع هو كان جزء من القوات المسلحة السودانية، ثم بدأ أنه جزءا متمردا أو خارج عن هذا الإطار، وبالتالي هو يوما بعد آخر يفتقد شرعية كان قد اكتسبها يوما ما من أنه جزء من الجيش السوداني. الفكرة أن المجتمع الدولي طوال الوقت فيما مضى كان يساوي ما بين الطرفان هي فكرة كانت غير مقبولة لدى الدولة السودانية ممثلة في القوات المسلحة السودانية، وهي تعتبر نفسها الجهة الرسمية المعبرة عن السودان. لو استطاع المجتمع الدولي أن يعني يتقصى الحقائق بشكل فعال ويعطي الشرعية للمؤسسات الرسمية للدولة في محاولة للقضاء على هذه الأزمة، ثم بدء إدارة عملية سياسية تستوعب جميع الأطياف، ربما نستطيع الخروج من مأزق الأزمة السودانية.
يعني في حال استمرار القتال ما تأثير ذلك على دول الجوار؟
الدول الجوارة المجاورة الحقيقة هم 7 دول بشكل مباشر وأكثر من 10 دول بشكل غير مباشر. الجميع يعاني، أولا يعاني من أثار سلبية للفرار من السودان وخروج مواطنين يعني بعدد كبير من السودانيين إلى دول في الأساس تعاني من ظروف أمنية واقتصادية صعبة، ثم أيضا حالة من الانفلات الأمني للحدود السودانية كاملة، وبالتالي هو أمر مثير للمشاكل لدول الجوار، خاصة الدول ذات المساحات الواسعة ومنها مصر بالتأكيد وجنوب السودان. ثالثا هو البعد الاقتصادي، لأن السودان كانت دولة محورية هامة في هذه المنطقة، وبالتالي كانت تمارس عدد كبير من عمليات التجارة الحدودية لها علاقة بدول الجوار، وكل هذه العمليات التجارية توقفت تقريبا، بالإضافة إلى أن هناك بعض الدول كانت تمتلك استثمارات ومشاريع داخل السودان منها مصر على سبيل المثال، وبالتالي توقفت هذه المشاريع وتعثرت، وبالتالي الأثار السلبية على دول الجوار ليست بالقليلة. وفي الأيام القادمة ولو استمرت الحرب لسنة قادمة ربما تنتج عمليات أو جماعات إرهابية أيضا وجريمة وجريمة منظمة تؤثر على دول الجوار المباشرة وغير المباشرة.
كونك مطلع على هذا الملف بشكل واسع دكتور، ما احتمال انتهاء الأزمة في المستقبل القريب؟
أتوقع تحسن في العمليات يعني في الوضع الميداني ربما لصالح المؤسسة العسكرية الرسمية وهي الجيش، لأن لو استطاع الجيش فرض مزيدا من السيطرة على مناطق الصراع الأساسية خصوصا في العاصمة والمناطق المركزية ربما يستطيع فرض يعني جزء كبير من إرادته على مائدة التفاوض، وفي هذه الحالة يمكن إدارة عملية سياسية تستوعب جميع الأطياف، وهي الانفراجة الوحيدة الممكنة، ولكن تظل هذه الانفراجة معلقة بإرادة السودانيين أنفسهم سواء أطراف متصارعة أو قوى مدنية أو الشعب في حسم ونهاية هذا الصراع.
الباحث بالشأن الإفريقي الدكتور رامي زهدي، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين خلال منتدى كازان أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ارتفع بنسبة 37% ليصل إلى 156 مليار دولار. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من هذا التصريح، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي، ما أهمية هذا التعاون بين روسيا والدول العربية والإسلامية؟
نلاحظ زيادة التبادل التجاري بين روسيا والدول التعاون الإسلامي بنسبة 37% في 3 سنوات الأخيرة، ووصلت إلى حدود 156 مليار دولار. نعرف أن روسيا من أهم مصدري النفط والغاز والمنتجات النفطية ومنتجات الصناعية وحتى الصناعات الدفاعية، ناهيك عن القطاع الزراعي والقطاع الأسمدة. إذن هناك زيادة كبيرة وتعاون وثيق بين روسيا وبين دول منظمة التعاون الإسلامي، وهذا يتجسد من خلال منصة التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستراتيجي. وهنا نتكلم على منتدى الاقتصادي روسيا العالم الإسلامي، والذي سوف تعقد قمته بين 18 و 19 مايو القادم في كازان. إذن نشهد انتعاش قوي لحجم التبادل التجاري والاقتصادي بين روسيا وبين كل الدول العربية والدول الإسلامية، خصوصا مع استقطاب كبير للدول العربية والدول العالم الإسلامي إلى المجموعة البريكس، وكذلك إلى التعاون المباشر بين روسيا والدول العربية، خصوصا مع الاعتماد على العملات الوطنية والعملات المحلية في التخليص السلع والمنتجات والخدمات بين روسيا وبين دول العالم الإسلامي. أهمية كبيرة تتجسد من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي ب 37% بين روسيا ودول العالم الإسلامي. هذه الأهمية تكمن في اعتماد الدول العربية والدول الإسلامية على روسيا كمورد ومصدر موثوق وآمن، خصوصا في قطاع الطاقة والغاز والمنتجات البتروكيميائية وكذلك الأسمدة والحبوب. نعرف أن روسيا من أهم الدول المصدرة للحبوب، خصوصا لمصر وللجزائر ولكل الدول العربية والدول الإسلامية. كذلك روسيا تصدر النفط والمنتجات البتروكيميائية إلى كل من أندونيسيا وماليزيا. إذن هناك أهمية اقتصادية وأهمية استراتيجية. اليوم الدول العالم الإسلامي ترى في روسيا كشريك استراتيجي واقتصادي حقيقي، وكذلك نرى أن روسيا أطلقت العديد من الخطط والاستراتيجيات من أجل استقطاب الدول العربية والدول الإسلامية إلى فلكها. نتكلم على منظمة بريكس ومنظمة شانغهاي، والتي تعتبر روسيا من أهم أركان هذه المجموعات الاستراتيجية والاقتصادية.
الإعلام الغربي يكشف عن الفشل الزريع للعقوبات ضد روسيا، وأنه يشير إلى مشاكل عميقة الجذور في السياسة الخارجية الأمريكية. ما تأثير صمود الاقتصاد الروسي على الاقتصاد الأمريكي؟
المتابعة للأرقام ولحجم التبادلات الاقتصادية وإلى التعافي الكبير للاقتصاد الروسي، نرى أن هناك فشل ذريع للعقوبات الغربية ضد روسيا، وهناك مشاكل عميقة في السياسات الخارجية للدول الاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة الأمريكية، وعدم تأثير هذه العقوبات وهذا التكتل ضد الاقتصاد الروسي. نشهد أن الاقتصاد الروسي كشف عن تصديه ولتعافيه وللحلول المبتكرة التي أوجدها صانع القرار الروسي والاقتصاد الروسي في الذهاب إلى الذهاب شرقا والذهاب جنوبا إلى الدول العالم الإسلامي وإلى الدول العربية وإلى الصين والهند. إذن نشهد تعافي كبير للاقتصاد الروسي، ومعدلات النمو تتعزز بزيادة العلاقات التجارية وحجم العلاقات التجارية وكذلك تنويع مصادر الدخل. الاقتصاد الروسي نشهد اليوم تعافي الصناعات الميكانيكية والصناعات البتروكيميائية وصناعات الاقتصاد المعرفة وصناعات التكنولوجيا. إذن هناك فشل كبير للعقوبات الغربية ضد الاقتصاد الروسي الذي تعافى وبشكل كبير، بل تعد هذا التعافي إلى النجاح الكبير في تنويع اقتصاده وتعزيز ريادته للاقتصاد العالمي.
ألا تعتقد دكتور أن هناك حاجة ملحة لإدخال تعددية قطبية في النظام الاقتصادي العالمي؟
وأمام هذا الفشل الذريع للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، اليوم العالم بحاجة إلى نظام عالمي اقتصادي وسياسي جديد متعدد القطبية، حيث يتم حماية مصالح الدول الفقيرة والدول النامية، خصوصا الدول الآسيوية والدول الإفريقية والدول العربية والإسلامية. وكل هذه الدول ترى في النموذج الاستراتيجي والنموذج الاقتصادي الروسي كحلول وكمخرج ضد الإمبريالية وضد النظام الرأسمالي المتوحش. وروسيا وشركائها من مجموعة بريكس ومجموعة شنغهاي يعطون حلول وأبواب مفتوحة للتمويل الاستثمار ولتمويل التجارة الخارجية والاعتماد على العملات المحلية بين روسيا وبين كل الدول الشرقية والدول العالم الإسلامي. إذن نتجه وبسرعة إلى نظام متعدد الأقطاب تقوده كل من روسيا وكذلك والصين وشركائها، وإعطاء حلول مثل الصناديق والبنوك التابعة لمجموعة بريكس والبنوك التابعة لمجموعة شنغهاي.
المحلل الاقتصادي دكتور عبد القادر سليماني، شكرا لك على هذه المداخلة.
نهاية الحلقة، إلى اللقاء.